ما أروع أسرار القلوب، والحديث عن الخبايا من الطاعات، وشتان بين من قلوبهم مليئة بالفجور والسيئات والغيبة والبهتان والنميمة والحرام.
ألا بذكر الله،
ألا بذكر الله.
ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. صدقت يا سيدي يا رسول الله. أسرار القلوب، أسرار القلوب.
إن الذي يعيش المسامحة والإخاء مهما كثرت أغلاط وأخطاء غيره، الزوج مع زوجته، الأخ مع أخيه، القريب مع قريبه، فليتذكر وإذا الحبيب أتى بذنب واحد أتت محاسنه بألف شفيع.
ألا بذكر الله تطمئن القلوب والنفس تسكن والحياة تطيب. ألا بذكر
أسرار القلوب، معكم على الهواء مباشرة الدكتور إبراهيم بوبشير.
ألا بذكر الله تطمئن القلوب والنفس تسكن والحياة تطيب. ألا بذكر الله، ألا بذكر الله،
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضل طاعته تنتشر الخيرات، والصلاة والسلام على سيد البشريات وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المحبون للخير، أيها المستمعون والمستمعات، أخذ اليوم من وقتكم دقائق بل ساعة حتى نقف وإياكم على خير إن شاء الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسرار القلوب، داخل القلوب طهارة ينبغي أن تكون، تكلمنا عنها. دعونا اليوم نتكلم عن طهارة ظاهرية تؤثر على الطهارة الباطنية بإذن الله عز وجل. عبر الله عز وجل عنها في الكتاب الكريم فقال: وثيابك فطهر. لذلك حديثنا اليوم عن مسألة كثر الحديث فيها، وجاءتنا بعض الطلبات في طرح مثل هذه القضايا والأمور، ألا وهي اليوم جلسة في الطهارة. هذه الجلسة التي سوف نتكلم فيها عن شيء من أشياء الطهارة في الصلاة أو المتعلقة بعبادة الإنسان، ألا وهو الغسل. الغسل على جهة العموم، سواء من الجنابة أو سواء من الحيض أو ما يترتب على ذلك أيضا من موجبات الغسل التي سوف نتكلم عنها. الطهارة أحبتي الكرام لابد أن ندرك أنها هي نظافة ونزاهة عن الأقدار، سواء كانت أقدار حسية أو كانت أقدار معنوية. والعبد المؤمن مطلوب منه أن يتطهر، العبد المؤمن مطلوب منه أن يتطهر، ولذلك الطهارة هي ارتفاع الحدث وزوال النجس، وهذا هو المطلوب، أن الإنسان باستعماله للماء مع النية الطيبة في جميع البدن يزيل ما ترتب على تلك الأعضاء من حدث قد وقع، سواء كان حدث أكبر أوجب الوضوء أو حدث أصغر أوجب الوضوء أو حدث أكبر أوجب الغسل. إن لم يستطع الماء فهو ينتقل إلى، في حال العجز عن الماء، إلى التيمم. ولذلك يعني غرضنا اليوم أن نتذاكر وإياكم هذه الأمور والأشياء حتى نقف وإياكم إلى مسألة كثرت فيها الغفلة وعمت فيها البلية وانتشر بين أوساط المجتمع من يتساهل فيها، أجارنا الله وإياكم. تقول إحدى الأخوات: ماذا أفعل مع زوجي؟ لم أراه مرة يغتسل من الجنابة، هو مسلم، هو يصلي، لكن لم أراه مرة يغتسل من الجنابة. وتسأل بعض الفتيات وتقول والله للتو توني أعرف الآن أن الواجب على المرأة إذا طهرت من الحيض أنها تغتسل وأنها مأمورة بكذا. أين دراستك؟ أين علمك؟ سبحان الله، الإنسان يعيش غفلة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. تأمل القرآن كيف يدعو لذلك الطهور، الطاهر في ذاته والمطهر لغيره، وهو الباقي على خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها. فهذا هو الماء الذي يصح لهذه الطهارة. تبدأ عندنا قضية أن الله سبحانه وتعالى قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. إذا في حال عدم وجود هذا الماء ننتقل وإياكم إلى خطوة أخرى. ولذلك أنا أذكر المستمعين والمستمعات بأرقام التواصل التي تأتيكم الآن حتى نبدأ وإياكم حوارنا اليوم، وسوف يكون بإذن الله عز وجل يعني معنا في الحوار مفاجأة، فأتمنى منكم متابعة ذلك.
بتواصلكم مع برنامج أسرار القلوب يكون الحوار جامعا لكل القلوب. باتصالاتكم: هاتف 44-87-5888 أو 44-86-4434، ومن خلال تعليقاتكم على الفيسبوك www.facebook.com/ebubshaeet، ومن خلال تغريداتكم على تويتر @ebubshaeet. أسرار القلوب، أسرار القلوب، أسرار القلوب. أسرار القلوب. تواصلوا مع فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن مبارك بوبشيف.
أهلا وسهلا بكم جميعا، وأسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم جميعا، ونرحب اليوم بالمفاجأة. أهلا وسهلا بالأستاذ صالح الدوسري، حياك الله أستاذ صالح.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
واحد المستمعين ومستمعات برنامج أسرار القلوب، و أشكر إذاعة خطر على إتاحتنا لهذه الحلقة، شاكرا لهم وحرصهم على هذا البرنامج الناجح، لا سيما وجود مثلك دكتور إبراهيم في هذا البرنامج.
الله يحييك ويبارك فيك، وأنا أشكرك حقيقة أستاذ صالح اليوم أن تكون يعني محاور معنا في هذه الحلقة، وهي مفاجأة للمستمعين والمستمعات، لعل الله عز وجل يعني أن يبارك أيضا بهذه الطريقة وهذا الأسلوب إن شاء الله تعالى.
آمين، الله يبارك خير وحمد شيخنا. شيخنا، أولا بادئ ببدء، لابد على الإنسان أن يعرف يعني أحكام الطهارة، لا سيما نحن معاشر المستمعين والمستمعات بحاجة لها في كل يوم 5 مرات، وكما صح الخبر عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
الله يرزقنا وإياكم كل ذلك الخير إن شاء الله.
بداية شيخنا، نبدأ على تعليقكم على قضية النواقض التي تحدث للإنسان أثناء الوضوء، أو ما هي النواقض التي يجب على الإنسان معرفتها حتى تتم الطهارة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن مما ينبغي على الإنسان أن يدركه في جميع شؤون حياته أن يدرك أن الله سبحانه وتعالى يحب أن العبد إذا عمل العمل أن يتقنه، أن يتقن ذلك العمل. وهذا الإتقان في أي عمل من الأعمال التي يعملها الإنسان في هذه الدنيا ينبغي أن يدرك كيف يحافظ على هذا العمل. ولذلك كما ذكرت أنت، يعني ذكرت إشارة جميلة جدا ورائعة، ألا وهي أن نحن في كل يوم وليلة نخاطب بعبادات وصلوات وقراءة قرآن ودعاء إلى غير ذلك من الأشياء التي تأتي للإنسان من النوافل، من استخارة، من صلاة حاجة، من غيرها. فربما الإنسان تنتقض طهارته، ولذلك هذه النواقض هي في الحقيقة مثل المبطلات والمفسدات لما كان سليما من الأشياء. ولذلك سبحان الله هذه النواقض التي تنقض الوضوء إما أن تكون نواقض بنفسها كالبول مثلا والغائط وسائر الخارج من السبيلين، وكذلك أيضا قد تكون هناك أشياء يعني ظنية الوقوع كمثلا الإغماء، كالنوم مثلا، كالجنون، كزوال العقل التي قد تقع للإنسان. فنأتي نحن الآن الكلام عن أصل القضية في النواقض، وهي أولا الخارج من السبيلين. الخارج من السبيلين من بول أو غائط أو غيره، أيضا قد يكون الخارج من السبيلين بول أو مني أو مذي، قد يكون الخارج أيضا من السبيلين حيض، قد يكون خارج من السبيلين ريح، قد يكون الخارج من السبيلين مثل هذه الأشياء. لذلك قال الله عز وجل عنها بأسلوب عام: أو جاء أحد منكم من الغائط. وهذا تعليم إلى موجب من موجبات الوضوء، يعني ما لو وقعت لهذه الأشياء. ولذلك الذي مثلا يصلي أو غيره وتذكر أنه لم يتوضأ أصلا وجب عليه أن يرجع مرة أخرى حتى يتوضأ. المرأة الآن الحائض مثلا إذا يعني خرج عليها الدم أسقط عليها الفعل، أسقط عليها الفعل. ولذلك أيضا قد يكون الذي يخرج مع الإنسان الذكر خصوصا منيا أو مذيا، وينتشر حتى عند النساء. ولذلك هذا من الأشياء التي ينبغي التنبيه إليها.
ودي توجه يا شيخ الأحوال المني حال خروجه والمذي والودي، أنا في فرق، هناك فرق بين الثلاثة.
أولا لابد نحن ندرك إلى أن خروج هذه الأشياء تخرج للإنسان إما في حال اليقظة أو في حال النوم. فإن خرجت منه في حال النوم فهذا بالاتفاق على أنه يعني خصوص المن يتكلم، إن خرج في حال النوم وجب عليه الغسل، وجب عليه الغسل. لو جلس من النوم ورأى عليه أنه قد احتلم وهو نائم، أو المرأة احتلمت وهي نائمة، قال بعض أهل العلم هل تشترط اللذة؟ لا يشترط، أن النائم قد يفقد هذا الأمر، قد لا يجده أصلا. أما في حال اليقظة فإذا كان منيا فوجب عليه الغسل. لكن قال أهل العلم خروج المني مثلا أو المذي أو غيره، هنا مسألة إن كان خرج منه وهو ليس مريضا، يعني صاحي وفي قوة الشهوة والتذكر والنشاط، فهذا عليه الغسل. أما إن كان خروجه مرضا، فقد يبتلى اليوم بعض الناس بحالة مرضية من هذا الشيء، قد يخرج بعض الناس معهم حالة مرضية. المذي مثلا وهو ماء شفاف خفيف قد يخرج للإنسان من قوة الفحولة، كما قال عليه الصلاة: كنت رجلا مذاء فاستحيت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم مقام ابنته مني. فلا بد أن ندرك هذا الأمر حتى يعني أيضا فهو موجب له الوضوء، موجب له الوضوء. الرطوبة قد تخرج للإنسان بعض الأحيان يعني في الحالتين الأوليين ذكرتهم، إما أن تكون قوة شهوة وهذا قلنا فيه، وإما أن تكون مرضى وهذا قلنا فيه.
هذا عند الرجال يا شيخ،
وعند النساء أيضا كذلك.
عند النساء الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، لأنه قد يستشكل عليهن بعض هذه الأحكام.
طيب، دم الحيض هو دم غليظ أحمر غليظ ذو رائحة معروفة، أما الاستحاضة فهو دم شفاف. الحيض يخرج في وقت محدد معين تعلمه المرأة، أما الاستحاضة فقد تخرج للمرأة من قلق أو من اضطراب أو من ظروف سفر أو غيره. لذلك جاء في حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. رواه أبو داود الدارقطني. إذا معناها أن هذا
الحيض هل هو موجب للغسل، بينما الاستحاضة توجب الوضوء فقط.
أحسنت. إذن الحيض هو موجب للغسل لأنه إيش ناقض أكبر من موجبات الغسل، سوف تأتينا بعد قليل. أما الاستحاضة فهي إيش؟ دم قد يخرج عرق للمرأة يؤذيها، وقد يترتب عليها بعض الأشياء التي تؤذيها في نفسها. وأحب أن أشير إشارة في أن مرض الاستحاضة مرض حقيقة يعني لابد أن تعالجها المرأة، وهو قد يكون إذا لم يثبت طبيا أنه يعني معها مشاكل في الهرمونات أو غيرها فهو من أسباب العين، أجرنا الله وإياكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بها ركضة من الشيطان، بها ركضة من الشيطان.
والموانع يا شيخ التي تؤخذ الآن كالجرعات وكالعقاقير، هل هي يعني تأخذ بحكم النواقض أيضا كذلك لو أخذت هذا العقاقير؟
الموانع التي تكون لنزول الدم مثلا؟ بالنسبة إلى الموانع اللي تستعملها المرأة أو كذا لمنع الدم، إن كان لحاجة ولم يثبت عليها ضرر يعني تستطيع جسمها يتحمل، كان يكون عندها عمرة أو يكون عندها سفر أو يكون عندها زواج، يجوز لها تستعمل هذا المانع، يجوز لها أن تحبس الحيضة كما يقع للمرأة في الحج وما شابه ذلك، يجوز لها أن تحبس حيضتها ما دام فيها مصلحة إن شاء الله تعالى.
لا مسألة شيخنا قبل أن نشرح في النقض الثاني من نواقض الوضوء هو خروج الريح. ذكرت سلمكم الله الخارج السبيلين البول والقرار هو ناقض الوضوء، فذلك الريح يا شيخ
فتح الله عليك فتح الله عليك. الريح أيضا لابد أن ندرك أنها أيضا في نظري أنا القاصر أنها أيضا تكون في بعض الأحيان طبيعية عند الإنسان، فيقول عنها صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فهذا يجب عليه أن يتوضأ. ويقول في من شك أو خرج منه شيء أو شابه ذلك قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لكن قد يكون بعض الناس اليوم معهم مرض مرض الوسواس والشك، وأيضا عندنا نقطة أخرى وهي الغازات. بعض الناس اليوم مبتلى مثلا بكثرة الغازات أو المشاكل في القولون، وهذا لو توضأ الآن سوف يتوضأ 10 مرات فيدخل في عالم الوسوسة. فلذلك أمثال هؤلاء يصلي على حالته، يعني إنسان مريض، إنسان عنده مرض في بطنه اليوم، فلو صلى الظهر ربما ينتقض وصلى مرة بينتقض وصلى مرة ثالثة بينتقض. لماذا؟ لأن عنده اضطرابات.
هل طهارته يا شيخ؟ هل طهارته الأولى ولا يجدد الوضوء؟
إذا 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 كان الأمر طبيا فعلا الأمر طبيا فهو يؤثر. لعلنا نأخذ هذا الاتصال أستاذ صالح ونعود لحوارنا. استقبل المكالمة.
السلام عليك يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك العافية وأحبك في الله يا دكتور.
أحبك صراحة. الذي أحببتنا فيه والله.
وبرامجك كلها هادفة وبناءة، الله يعطيك العافية يا رب.
أنت أطيب، الله يسلمك، الله يحفظك.
القائمين على البرنامج والله يبيض وجيههم دنيا وآخرة يا رب العالمين.
اللهم آمين اللهم آمين. أبو إيش الله يحفظك؟
أبو علي طال عمرك.
والنعم يا أبو علي والنعم والله.
ما عليكم زود طال عمرك. عندي سؤال بسيط بالنسبة للوضوء، وأنا ياليت أنكم بعد تأخذون موضوع ثاني بعد إن شاء الله الأسبوع الجاي ولا الأيام الجاية.
أيوة.
تكلمون على الإسراف في الوضوء إنه حرام شرعا، والشيء الثاني صلاة الجمعة. ألاحظ الناس في بعضهم جهل في صلاة الجمعة، إنهم يصلون ويسولفون على بعض ولا يسلمون على بعض
أثناء الجمعة.
أثناء الجمعة السلام.
الله
علمي إن الحديث الرسول.
أي نعم.
إن حتى السلام الإنسان دخل خلاص محرم ما يتكلم مع إنسي.
تسلم الله يا أبو علي، نشكرك على اتصالك. لعلنا نأخذ كلام أخونا أبو علي أبو عمار.
طيب لو قضية الإسراف بالوضوء يا شيخ.
والله أن لا أجد أنا ألاحظ فعلا النبي صلى الله عليه وسلم المقال في حديث سعد قال: لا تسرف ولو كنت على نهر جاري. ومشكلتنا اليوم نحن كيف نتربى على هذه الأخلاق، يعني كيف نتربى؟ مش القضية أن عندي ماء، يعني سعد رضي الله عنه يقول: لو كنت على نهر يعني بحر نهر، لا تسرف، القضية مش قضية الماي ولا عشان ينقص الماي، القضية كيف نتربى على هذه الأخلاق ويعلمنا الإسلام القوانين التي ينبغي أن نحن نمشي عليها ونكون منضبطين. يعني إذا لاحظ سبحان الله في لفتة هنا الآن تربوية، إذا كان يعلمنا أن نحن ما نسرف حتى في مقادير الوضوء، في مقادير إيش؟ الوضوء، هذا تعليم كبير جدا يعني سبحان الله. الأمر الآخر في مسألته الأخرى وهي صلاة الجمعة، يعني للأسف الشديد النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يقول من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. إذا كان مس الحصى، مس أي شيء يشغل الإنسان، فكيف بالذين يرتكبون الأخطاء اليوم يدخل ويسلم على هذا خشمك ويحيي هذا؟ والله مؤسف مناظر حقيقة. ولذلك ينبغي على الخطيب الجمعة نقول أن ينبه هؤلاء الناس لمثل هذه الأشياء حتى لا يقعون فيها.
أنا شيخ في قضية صلاة الجمعة بارك الله فيك، أثناء ما يدخل الإمام أثناء الجمعة والمؤذن يؤذن، هل يصح الوضوء؟ هل يصح معذرة يصح يعني السلام على الإخوان أو هك أو من هالقبيل هذا يا شيخ؟ يعني الجوال، لعب الجوال أو غيره، مثلا بعض الأخوة يقرون صلاة الكهف والمؤذن يؤذن لنداء الصلاة للجمعة نداء الثاني، هل يعني يعتبر من نفس الحفا دكتور ولا؟
والله بالنسبة إلى حرص الإسلام على تعظيم شأن العبادات، قال الله عز وجل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأنا أقول بكل أمانة كثير من الناس مغبون مسكين تفوته الحسنات ولا يشعر. إذا كان الإنسان بهذه الصورة ينبغي عليه يتقي الله عز وجل ويجعل المساجد ليست مواطن للعب بالجوالات ولا المراسلات. وبعض الناس في المسجد والآن يتراسل بتويتر ويتراسل بواتساب ومن هذا القبيل، والله أنك ترى بعض الرسائل مؤسف جدا أنك ترى وقتها يعني بين الأذان والإقامة، يعني هذا الإنسان وين قاعد يرسل الآن؟ راح صل طيب بارك الله فيك،
راح يكون مهتم بهذه القضايا
يعني، يعني تخيل. أما أنت تطالع وقت الرسائل بعض الناس، الله يجرنا وإياك يا أخي الكريم. يقول أهل العلم في قوله جل وعلا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، التجارة والبيع هي أفضل المكاسب وأعظمها، نهانا الله عنها، نهانا أن تشغلنا عن الصلاة، فما بالك بالذي ينشغل اليوم بمثل هذه الترهات والجوالات والرسائل وغيرها. لذلك ليتق الله العبد المؤمن، ونحن نشكر صراحة أخونا أبو علي جزاه الله خير، يعني سؤال ما شاء الله. أنا أتمنى أمثال أبو علي يتصلون صراحة، يعني ودنا نذكر الأخوان المستمعين والمستمعات برقم التواصل من قطر 44-864-434، ومن خارج قطر 00974-4486-7853. وأيضا على حسابنا في تويتر احنا معكم نستقبل اتصالاتكم. تفضل أبو عمار حبيبي.
الناقل السائد من مواقف الوضوء دكتور أكل لحم الأبل، وفي هذا العصر يكثر الجدل على هل هو ناقض أم ليس بناقض. التوجيه هل حكم اللبن من الناقة أو الكبد هل تعتبر أيضا
نقوم نواقب الوضوء أم لا؟ هذه من المسائل التي تكاد تكون مسائل حساسة والنقاش فيها كثير. يعني أكل لحم الإبل سواء كان قليلا أو كثيرا، قال بعض أهل العلم صحة الأحاديث في ذلك. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله في حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما أكل اللحم من غير الإبل فلا شك أيضا أنه لا ينقض الوضوء يعني. لكن سبحان الله العلي القدير، هناك أشياء يعني مهمة في هذا الباب. لو الإنسان يعني صلى وبعد ما انتهت الصلاة تذكر، فالأولى أنه لا يعيد صلاته، على الرأي الآخر أنه لا ينقض الوضوء. وما يترتب على بعض أمور من حليب أو غيره فهي مكروهة، الأولى أن لا يستعملها الإنسان. طيب عندنا بعض الأشياء الآن تكون مهمة جدا.
الشيخ أن الأشياء التي تحدث للإنسان أثناء الوضوء كمس الذكر أو تقصير الميت أو مس المرأة كذلك بشهوة، لعلك تبين الاختلاف الذي وقع بين أهل العلم راجح في هذه المسألة.
هذه الأشياء، مس الذكر مثلا، مس المرأة بشهوة، تغسيل الميت، الرد عن الإسلام، شابهها، الأولى يقال فيها أن الوضوء فيها أولى خروجا من الخلاف في المسألة. ولكن أيضا إذا ما الصحيح في الصحيح والله أعلم أن الإنسان إذا مس ذكر بغير شهوة لا ينقض، والمرأة كذلك بغير شهوة لم يكن معها إنزال أو مشابه أيضا لا ينقض الوضوء. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أعطانا حديث فيما رواه مسلم، إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه هل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد إيش ريحا. هذا تعضيد الكلام الذي ذكرته أنا قبل قليل، وهو الذين يعانون اليوم من الغازات والاضطرابات. بعض الناس عافانا الله وإياكم يتحب، يعني خصوصا مع بعض الأكلات تشغله في صلاته، تشغله في عبادته، تشغله يعني بطنه في أغلب الأحيان يؤذيه بأصوات ويؤذيه بأمور ويؤذيه بأشياء.
شيخنا بعض الإخوان يعني تم يعرف أحد الإخوان، شخص يعرف أحد الإخوان، أنا وضع بجانب زميل الله بحيث أنه يسمع إذا خرج منه ريحة ولا من الوسواس الذي يعني غلبه في طهارة في الطهارة في الوضوء، يجعل بجانب شخص. هذا قد يكون من العلاجات التي استخدمها بعض الناس في الوسواس الطهارة.
بالنسبة إلى من خلال الحالات التي يعني مرت علي من فضل الله عز وجل والوقوف مع بعض وسوستها، أن الوسواس يبدأ في الطهارات أكثر شيء، الوسواس يبدأ في الطهارات أكثر شيء، ويؤذي الإنسان إذا عجيب جدا، يؤذي الإنسان إذا عجيب
العبادة.
سبحان لك، والعجيب والله رأيت من المواقف ما أقول في نفسي سبحان الله كيف تسلط الشيطان على الإنسان حتى أشغله إشغال يعني خلاه يصلي 10 مرات، يعيد الوضوء 10 مرات. وقفت على حالات يدخل يتوضأ المغرب ما يطلع إلا أذان العشاء، تخيلوا تخيلوا كيف. لذلك 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 قال هنا لا ينصرف. إذن الأصل عندنا إيش؟ الأصل إذا تيقن الطهارة وشك في انتقاضها أن عليه أن يبقى في إيش؟ أن يبقى على طهارته، أن يبقى على طهارته حخروه، نعم، حتى لا يتأذى هذا الإنسان. وهذا الذي ينبغي علينا اليوم أن نحن نستشعره في هذا الأمر.
ننتقل للشيخ لمسألة أخرى هي موجبات الغسل، يعني الإنسان لو حصل لها أشياء تخرج المني أو غيره، فنعلم شيخ أنها هناك موجبات الغسل، أود أن تبينها وتوضحها للمستمعين.
طيب، أنا قبل بس هذا ودي أنا أكل على المتصلين الذين يتصلون على الجوال الموجود، هذا فقط للواتساب وليس للاتصال، الاتصال على هاتف البرنامج 4486-4434. أقول تأكيدا كثير اتصالات تأتي، الرقم هذا يستقبل فقط رسائل الواتساب فقط ليس للاتصال، أما الاتصال فهي على هاتف البرنامج. نعود إلى موجبات الغسل وهي محور حديثنا اليوم المهم الذي يحتاج منا صراحة أن نقف وإياكم فيه. قبل أن أبدأ في هذا الموضوع لابد أن نذكر المستمعين والمستمعات بأن الله عز وجل قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا. الفاء هنا الآن وجوب الطهارة، إذن يأثم ذلك الإنسان الذي أدى عبادة الله وكذا بغير طهارة، يتقي الله عز وجل. ذلك الذي تساهل في الطهارة، ذلك الذي تساهل في الغسل، ذاك الذي عفانا الله وإياكم وغفر الله له وتاب الله عز وجل عليه، لم يستشعر أن الله جل وعلا قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالله عز وجل يحب المتطهرين، كيف يصلي وهو لم يغتسل من الجنابة؟ كيف يقف بين يدي الله عز وجل؟ قد يقول طيب ما الحكمة؟ الحكمة أخي الكريم، يقول أهل العلم كما تلذذ هذا الجسم كله بالشهوة فعليه أيضا أن يغسله كله، لذلك جاء أيضا الدلك في ذلك الأمر كما سوف نشير بعد قليل لأهمية الموضوع. إذا كان أهل الجاهلية يحافظون على الغسل من الجنابة ويعدونه كرما ونظافة وقوة ونشاطا، ولذلك لا بد أن تدرك أهمية هذا الموضوع. والمرأة المرعية عليها أيضا أن تتقي الله عز وجل وأن تحافظ على هذا الأمر وأن تحرص على الاغتسال كما سوف يأتينا بعد قليل، وأن البنت من علامة بلوغها الحيض، وإذا حاضت البنت وجب عليها إذا طهرت الغسل، والشاب عليه أن يتعلم أحكام الغسل. فكم من الشباب اليوم يبلغ ويرى المني يخرج منه ويتساهل عفانا الله وإياكم ولا يكترث بذلك الأمر، لا سيما بعض الشباب قد تقع منهم أخطاء من الوقوع عفانا الله وإياكم في الاستمناء والوقوع في غيره، وهذا الأمر جرير عظيم جدا. قال الله عز وجل من صفات عباده المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون، فليتق الله عز وجل.
الله هناك
سلة
من الطلاب في المدارس يصلونهم على جنابة فلا يتوضعون خاشية من المدير أو المدرس أنه يعاقبه إذا ما صلى.
هذا عليه الطالب مثل ما يقول أيضا السؤال أيضا من المخرج جزاه الله خير، أيضا يعني هذا الإنسان يذهب للمدير ويقول له يا أستاذ أنا على جنابه ما أستطيع ترى أنا أصلي اليوم عندي ظرف. المدير رجل مربي، المدير أو الوكيل أو المرشد رجل مربي فاهم يفهم هذه القضايا يحسن التعامل معها. أنا ما أقول أن الطالب هذا يأتي ويتروش في المدرسة ويعلن قدام زملائه الطلاب، لا، عندما يذهب للمسؤول عنه المشرف عليه في المدرسة ويبين عليه كما يعني سوف يأتينا موجبات الغسل إن شاء الله تعالى، لا نستعجل الحوادث يا أبو عمار. طيب نبدأ في الموجب الأول
وخروج المني.
نعم، أولا الله عز وجل جعل هذا السائل الذي فيه نبات الإنسان ونشأة الإنسان جعله سبحان الله العلي القدير إذا خرج موجب من موجبات الغسل، وأيضا سبحان الله الخالق العليم تشترك المرأة والرجل في ذلك الأمر. لذلك خروج المني إما أن يخرج في حال يقظة الإنسان أو حال منام الإنسان، فإن خرج في حال اليقظة هنا الآن المسألة، إن خرج في حال اليقظة فإما أن يخرج بحال لذة وشهوة
أو بجماع،
أي نعم أو بجماع، فهذا موجب للغسل باتفاق. أما إن خرج من خلال مرض عفانا الله وإياكم أو تبدأ عندنا مسألة حساسة وهي عدم القدرة على الإمساك، يصاب بعض الناس
بمرض يا شيخ
يعني يصاب، نعم أحسنت، يصاب بعض الناس بحالة مرضية شديدة في مثل هذا الأمر. لعلنا نأخذ هذا الاتصال يا أبو عمار.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخنا؟
يا مرحبا وسهلا.
الله يسلمك. أنا بس عندي ملحوظة.
نعم.
في لاحظ في المساجد لما الإمام يقول سد الفرج والقدم في القدم عند الصلاة، يعني قدم في القدم والكتف في الكتف، بعضهم طيب تسكر المسافة ما بين اللي جنبك على اليمين وعلى اليسار ولا ويبعد رجله منك، يعني ما حد ما أدري هذا جهل بالعلم يعني جهل بالشيء ولا كيف ما أدري يعني.
طيب هل الإمام مثلا يذكر الناس بأهمية هذا الأمر مثلا؟
الإمام في كل مسجد يقول طبعا، لكن الناس تجد يعني ما أدري يخافون من المرض يخافون ما أدري، لأن كل في مسافات ما بين المصلي والمصلي.
الله يجزاك خير. في سؤال آخر عندك؟
لا والله بس هي ملحوظتي.
شكرا الله أسعدتني. أبو إيش الله يحفظك؟
أنا أبو جنات الله يسلمك.
أبو جنات؟
أيوة
الله يرزقنا وإياك جنات الدنيا والآخرة.
الله يعافيك.
شكرا أبو جنات، شكرا أبو جنات. أبو عمار هذه الظاهرة يعني كيف وقوعها؟
حالة سد الفرج يا شيخ بعض المأمومين يكون فيه عندها شك من التحسس من جانب المصلي، يعني ما يكون بينها زعل أو ما يكون بينها شوية كما قال المتصل بجنات، يعني يكون فيه مرض أو فيه حاجة، فبعضهم يا شيخ ما يرص الصفوف، وكما صح الحديث عن عليه السلام صفوا كما تصف الملائكة عند ربها.
هذه بالنسبة للمسألة هذه اللي قال عنها أخونا أبو جنات، أنا ودي أنبه لتنبيه مهم جدا على أن الإنسان يدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال سدوا الفرج قال لا تجعلوا فرجا للشيطان. سبحان الله القدير، عندما ندرك هذا الخلل ندرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يائس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينه. فإذا كان الإنسان منا في صلاته دون تراص دون يفقدون الناس، هذا من أسباب عدم الخشوع، هذا من أسباب عدم الطمأنينة في الصلاة، هذا عدم من أسباب التنافر، وقوع التنافر. فأنا نتمنى الحذر من هذه الظاهرة يعني التي بدأت تنتشر في أوساط يعني بعض الناس عافانا الله وإياكم، مثل ما ذكر أخونا أن خوف، هل هو خوف من الأمراض أو خوف من حساسية أو خوف من غيره. لعلنا نستقبل هذا الاتصال.
ألو،
تفضل الله يحفظك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخنا الكريم؟
خير، الله يحفظك بارك فيك.
الله يسلمك. أنا عندي سؤالين.
تفضل.
أول سؤال، أحيانا الواحد يعتريه وسوسة في الصلاة، يعني كثير أنا ساعات وأنا تمر علي الحالات أحيانا وأنا في الصلاة يعني يعتريني وسوسة وكذا، سواء أني مع إمامة وصلي من فرد.
إيش نوع الوسوسة؟
يعني الوسوسة واحد يطلع من الصلاة يذكر في أشياء، يدخل في أمور، يعني حس أنك أحيانا ساعات يطلع الواحد بالمرة يحس أنه مثل ما يقولون ضارب وادي مو وادي الصلاة وأنه خارج الصلاة.
هذا 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 سهو الله يسلمك، يعني
أي نعم.
نوع من أنواع السهو. أنا لابد أفرق بين الوسوسة، الوسوسة حالة من حالات الشك، يعني يشك في طهارة، يشك في الصلاة، أنا قلت أنا ما قلت، كبرت ما كبرت، قريت الفاتحة ما قريت الفاتحة، ويبدأ يشك أنا يعني صليت الآن ولا ما صليت، ولا هذه الشكوك وساوس. أما هذا سهو،
هذه أحيانا من ضمنها يعني الأشياء.
طيب جميل. يعني أبو إيش الله يحفظك.
أنا أبو راشد الله يسلمك.
براشد، شو السؤال الثاني الله يسلمك؟
السؤال الثاني الله يسلمك بالنسبة للغسل، اللي هو غسل الجنابة أو الحدث الأكبر.
أيوة.
هل هو يجزي عن الوضوء مثلا إلى اغتسل الإنسان، اللي هو الغسل من الجنابة يجزي عن الوضوء؟
إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن الله.
شاكرين لك يا شيخ.
أسعدتني باتصالك يا براشد، تسلم والله. نتصل الآخر.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الذي أحببتنا فيه. أبو إيش الله يحفظك عشان تزيد المحبة.
أبو صالح. أبو خالد. أبو خالد.
أبو خالد، والنعم والله خالد اسم عزيز علينا.
الله يرحم والديك يا شيخ. عندي طلب وبعد الطلب سؤالين.
تفضل الله يسلمك.
الله يسلمك.
اللهم سلم سلم من هالطلب.
الطلب الأول الله يسلمك، أنا أوجهه إلى المسؤولين في وزارة الأوقاف من خلال برنامجكم الطيب.
سم.
أنه يكون سم الله عدوك، أنه يكون يعني في خلال مثلا خطبة الجمعة، كونها يعني الجمعة الأكبر للمسلمين أسبوعيا، توجيه كلمة من الخطيب للمصلين بما يختص بالنظافة أثناء الصلاة. يعني على سبيل المثال نلاحظ في صلاة الظهر يا شيخ مجموعة كبيرة من العمالة الله يعطيهم العافية ويجزاهم خير، يدخلون المسجد وملابسهم متسخة، مما أولا يسبب ريحة وإزعاج للي جنبه ويوسخ المسجد بالبلستر وبالإسمنت وإلى آخره، يعني يكون عامل بناء. وجزاء الله خير مثلا صاحب الشركة أنه يسمع له أنه يروح يصلي أثناء العمل، هذا شيء طيب. لكن يعني لو تم مثلا توجيه كلمة من خلال خطيب المسجد يوم الجمعة مجموعة كبيرة من المسلمين المتواجدين أثناء الصلاة، يا أخوان تجيب معاك كيس في ملابس نظيفة، ولما يأذن صلاة الظهر تبدل ملابسك وتدخل صلي مع المسلمين بملابس نظيفة وتقابل رب العالمين وأنت على أكمل وجه.
ما شاء الله، والله توجيه طيب وطلب طيب، إن شاء الله ننوه عليه يا أبو خالد. تفضل عطل الأسئلة.
لأن أنا طال عمرك شفت هذا الشيء أمام عيني عدة مرات، وفي من العمالة ما يتلقى النصيحة يعني بشكل طيب، وفي اللي يعني يرفضها منك وكأنك تقول له أنت إنسان غير نظيف، وهو بالقصد لا سمح الله، القصد أن أنت يعني أنا أبغي أصلي جنب أنت مطمئن وأنا أيضا أكون مطمئن، وبنفس الوقت المسجد لازم يكون نظيف، هو جاييني بملابس كلها معجون وبلستر وسمنت أبيض، يعني حتى لما يطلع تقول إيش اللي صار هنا.
لا لا أبشر إن شاء الله سنتكلم عن هذا الموضوع بإذن الله. عطنا السؤال الآخر.
هذا الطلب سلمك الله.
السؤالين
جزاك الله خير. بالنسبة لصلاة الشفع والوتر، أنا أسمع بعض المشايخ يقول لك يجوز لك أنك تصلي الشفع والوتر 3 ركعات بتشهد واحد، ويجوز لك، وبعض الآخر والله سمعت مرة يقول لك لا لازم الشفع بتشهد والوتر بتشهد، فما هو الصحيح جزاك الله خير؟ إذا كان في دليل يكون الواحد يسوي الشيء وهو مطمئن ووافق.
أبشر أبشر إن شاء الله أبشر.
جزاك الله خير. السؤال الأخير يا شيخ.
أيوة.
يعني ولا حياء في الدين. الآن أثناء مثلا الواحد يكون ما بين صلاة العصر والمغرب على سبيل المثال ممكن يحصل عند الإنسان خلنا نقول الرغبة الانتصاب إلى ما إلى آخره. هل الانتصاب بعد ذاته يلغي وضوئي ولا بد علي من الوضوء من جديد؟
طيب هل انتصاب يقع معاه شيء مثل ما ذكرنا من خروج مدينة مثلا؟
لا بدون خروج أي شيء، لكن مجرد أن أول انتصاب حصل لا شعوريا، يعني يحصل يا شيخ يحصل.
طيب خير إن شاء الله،
جزاك الله خير، كفر الله أمثال.
شكرا يا أبو خالد، شكرا لك، شكرا لك. في اتصال آخر ما شاء الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية على البرنامج.
حي الله حي الله السمي، حي الله السمي.
الله يحييك يا ابو الله يسلمك. سلمك الله، عندي سؤالين.
تفضل الله يسلمك.
دام فضلك يا ابو. السؤال الاول سلمك الله، عندي انا طبعا سديت البيت القديم ورحت على بيت جديد. فهل ممكن يعني اني اذبح ذبائح او شيء او هذا؟ يعني سمعت الناس يقولون لي لا.
ما هو هدف الذبح هذا؟
والله مش عارف بالضبط. انا قلت بسال ابغى اشوف يعني. بالنسبة طبعا اني انا
ودي اقول مسألة مهمة على الهواء الان. الذبح هذا الذي قالوا لك عنه، اسأل الله قل امين ان يهديهم آمين ويغفر لهم. هذا اذا كان يقصدون وفلان سكن اوه ذبح ولا ما ذبح، هذا ذبح للجن لا يجوز. بعض الناس يذبح الذبيحة في البيت ويسيل دمها وهذا حرام لا يجوز، شرك. كيف يذبح لغير الله؟
يا شيخ انا فكرت انه حرام وقلت حرام، بس الناس قالوا لي فك السماعي لي انا فشل.
لكن فرق بين اللي يسوي عزيمه طال عمرك من باب شكر النعمه ويعزم من يعز عليه، فهذا امر طيب من باب شكر النعمه. لكن الذي يفعله بعض الناس، حتى وثق لي بعض الناس بعض الصور، اتوا لي بعض الصور ان بعض الناس عفانا الله واياكم قبل ان يسكن البيت يذبح في كل غرفه دجاجه ويذبح عند باب البيت خروف، واعوذ بالله. ليه؟ قال عشان حق الجماعه. من الجماعه؟ من قصدك بالجماعه؟ يقول عشان الجماعه ما يلعزون في الليل. وهذا لا يجوز، لا يجوز هذا الفعل، شرك بالله عز وجل. الذبح لغير الله حرام لا يجوز. السؤال الاخر الله يحفظك.
سؤال الآخر الله يسلمك. عندي أنا ولدي زوجة ربته يا بنت، فقلت يعني هل يعني يكون له عقيقة حاجة سيذبح له ذبيحة؟ هذا حرام ولا حلال؟
ذبح العقيقة. ها ولدك ما شاء الله شو اسمه؟ شو اسمه ولدك؟
خليفة.
يعني نقول لك أبو خليفة. ها
إن شاء الله.
أولا أسعدتنا يا أبو خليفة باتصالك ما شاء الله، وأثلجت صدورنا وتسمع إن شاء الله الإجابة
إن شاء الله
بإذن الله بإذن الله. في اتصال بعد يا العجمي، ترى ابو عمار زعلان مسكين، هو قاعد ينتظر، زعل علينا ابو عمار ترى الحين.
لا بالعكس والله سيدي في قدره شيخ، لكن هم خرجونا عن الموضوع.
طيب
لب الموضوع.
طيب طيب احنا الان ودنا نجيب على الاسئله المستمعين للاهميه، ثم خلك جاهز يا ابو عمار بس. طيب اخونا ابو راشد ذكرت لك ان هناك فرق بين الوسوسه وبين السرحان، يعني الذي ياتي للعباده وهو خاشع ومطمئن وكذا لا تذهب افكاره بعيد، يعني كما يعني قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع في الصلاه شانه عظيم جدا وكبير، فليحرص عليها الإنسان من التبكير للمسجد، قراءة القرآن والدعاء، والحرص على الصلاة في مسجد يعني يكون هادئ وفي سكينة. طيب مسألتك يا أبو راشد نجاوب عليها بعد قليل لأهمية الموضوع إن شاء الله، هل الغسل يجزئ ولا ما يجزئ؟ أبو خالد أنت وجهت رسالة راقية ورائعة جدا، أنا وافقك على نصها وضدك في نصها. وافقك سلمك الله أن دور الخطيب مطلوب، وأن الخطيب حقيقة لابد أن يوجه الناس وأن يرشد الناس هؤلاء، وأن يذكرهم أن المساجد قال الله عز وجل عنها يا بني آدم، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ما السر؟ ما السر أن يأخذون زينتهم؟ إذن معناها يأخذون أفضل ثيابهم، أفضل ملابسهم، أفضل طيبهم، أفضل أمورهم. المخرج شكل الظاهر بينه وبين المتصل وداد. تفضل عطنا المتصل.
بارك الله فيك.
والله يحب المتصل هذا، أنا ما أدري إيش اللي بينه.
رحم الله والديك.
إلا يبي يدخل المتصل بسرعة.
ما نبي نطول عليك لأن البرنامج ما وقته قصير. بالنسبة حق الذبح يا شيخ قدام البيت ولا في البيت، البيت الجديد هو إحنا على ما نعرف إنه كان في دفع بلا، وإخواننا حتى هذا يقال، يعني يقال إخواننا للمدينة في المدينة المنورة.
أبو إيش هو؟ أبو إيش معي؟
أبو عبد الله لا طول عمرك يا شيخ.
طيب.
عن دفع البلاء فقط، بس دفع البلاء طال عمرك إخواننا. أي نعم، إخواننا حتى في المدينة كانوا يوصلنا كثير أشياء.
شو يقولون يعني؟
يعني انها لازم تذبح على هذه حتى اذا صار بدك مصيبه انك تدفع.
شو المقصود بالذباح؟ شو المقصود عشان بس ما تزعل علينا يا ابو عبد الله؟
لا لا، ذبح ذباح الخرفان يعني.
تذبحها وين؟ وين تذبحها؟
عند البيت، عند باب،
عند الباب البيت، صح ولا لا؟
ويكون افضل يعني
عند باب البيت، صح؟ وعشان يصير الدم عند الباب، صح؟
نعم نعم صحيح.
ليش يصير الدم عند الباب؟ ذبحته طيب في المقصب.
لا هو المقصب حديث، المقصب حديث حاليا يعني.
طيب خل ذبحته في البر.
اي نعم يجوز، يعني اقول لك يجوز، بس هو يقول لك الافضل او كان او استغفر الله يعني ما ابغى، لكن سنه او يعني ما عارف.
تسمع الاجابه ان شاء الله. احنا لا 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 شك ان قيامك على ذبيحتك وامورك طيبه جدا، لكن للاسف الشديد ان الذبائح التي تذبح عند ابواب البيوت واساله الدم على الارض وتركه مده، ان هذا لا يجوز ولا ينبغي. وازيدك من الشعر بيت يا ابو عبد الله.
نعم تفضل.
ازيدك من الشعر بيت.
نعم.
أن هذه الثقافة من الجن.
لا لا.
الجن الله يسلمك ويكفينه وإياك الشر. قل آمين أول.
آمين يا رب.
الجن إذا حضروا، عساك ما مرة حضرت جن يتكلمون.
لا لا والله ما أدري يمكن ما أدري.
الجن.
سامري سامري.
إيه حضرت يعني حضرت.
حضرنا إيه.
حضرت ها؟
إيه بس ما ندري عاد يمثلون ولا ما
أعرف. إيش يطلبوا؟
اللي يطلب نار واللي يطلب نار واللي انت اخبر انت اخبر منهم يا شيخ بعد. هاي عندكم
الجن الله يسلمك. الجن خبيث جدا، يبغاك تنحرف في العقيده، فتجده يقول مثلا اذبحوا لي كذا، اذبحوا لي خروف، نقوا لي الخروف الفلاني، صح كلامي ولا لا؟
صحيح.
اذا لما هم يذبحون وينطلبون انتشرت هذه الظاهره، فبدا بعض مرضى النفوس قال خلي يكفوني الشر طال عمرك. وحتى بعض الناس الان لما قلت كلمه ترى مساحه حساسه لكن مفهومه غير صحيح، وهو دفعت بلا. ليش؟ لما يصير مشكله في البيت قال لا لا ذبحوا لهم، ذبحوا لهم عشان يسكنون في مساكنهم، صح كلامي ولا لا؟
صحيح.
اذا انت رديت على روحك الحمد لله.
لا يا شيخ الحين حتى المولود الجديد لما تعمل عقيقة وتقسم لحم عنه بعد أيضا ما يجوز هذه؟
لا هذا بنتكلم عنها اللي سأل فيها أبو خليفة قبل شوي.
إيه
لا لا أبشر يا أبو عبد الله، هذه نقطة تختلف إن شاء الله بنجاوب عليها إن شاء الله الآن.
بيض الله.
أسعدتني يا أبو عبد الله. بس عسى خاطرك طيب بس.
أكيد دام نسمع صوتك طيبين.
ذاك الله خير، ذاك الله خير، تسلم الله. طيب أنا أعود حق أبو خالد. بالنسبة أبو خالد بالنسبة للوتر والشفع طبعا لا يجمعون مع بعض، لكن المقصود الذي يجمعون في تسليم واحد هو الوتر. فالوتر هو ركعة أو ثلاث ركعات أو خمس ركعات أو تسع ركعات، هذا الوتر، هذا الوتر. وإذا جمعت معها الشفع هذا يجوز أيضا، هذا يجوز، وهذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعله في حالات متعددة، لكن لا يستمر عليه الإنسان، لا يستمر عليه الإنسان. ولذلك يصلي الشفع سمي لأنه يشفع بركعتين، والوتر دلالة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. بالنسبة للانتصاب أبو خالد هذا لا ينقض الوضوء ما دام لا يخرج من الإنسان شيء، فهذا قد يكون من فحولة الرجل وما شابه ذلك من الأشياء. نأتي إلى أبو خليفة. أبو خليفة قلنا عن مسألة ما قال عنه أبو عبد الله أن الذبح هذا الذي ينتشر اليوم لا يجوز شرعا، وهذا أحذر من تحذير شديد جدا، ولا يجوز أن يفعل دجاج ولا ذبائح ولا غيرها، لا يجوز هذا الأمر. نسأل الله يجيرنا وإياكم. ووصل حال بعض الناس أن يذبحون في دورات المياه، تخيلوا أنتم في بيوتهم داخل دورات المياه، أو يذبح عند فتحة الباب أو عند مدخل المنزل، وهذا كله فعل لا يجوز ولا ينبغي أن الناس تلتجئ إليه. ولا يطاع الجن، يعني من ابتلي بمثل هذا الأمر أو حضر عندهم بعض الجن لا يجوز طاعتهم فيما يطلبون، يطلبون بعض الأحيان بعض القادورات بعض الأشياء عفانا الله وإياكم، وهذا لا يجوز شرعا. نأتي للعقيقة، كل مولود مرهون بعقيقته، فهي من السنن عن الغلام ذبيحتين وعن البنت ذبيحة واحدة، تذبح وتوزع ثلاثة أثلاث، جزء يهدى وجزء يؤكل وجزء إيش يتصدق به، ولو أخذها كلها وأخرجها ذهب إلى جمعية خيرية أو مكان خيري وأخرج هذه التميمة كلها جزاه الله خير، جزاه الله خير. ويجوز للإنسان مثل ما ذكر أبو خليفة أن يذبح عن ولده، يعني ولده الآن جاء له ولد، يجوز لك أنت يا الجد أن تذبح وتقول أنا متبرع بهذا الأمر وهذا الأمر ليس فيه شيء. نعود للأستاذ صالح، عسى موجود ما راح عنا زعلان،
بس تكون ما بقي يا شيخ
لأن الموضوع أصلا هذا ترى طويل يعني يحتاج منه حلقات قادمة، وما شاء الله المستمعين متفاعلين جدا اليوم.
الله يقدم لنا منه زمن العمل. المغرب الثاني اللي هو الموجب الثاني موجب القسل علاج السكر في الفرج.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جلس بين شعبها الأربع ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل. علاج الذكر في فرج أصلي ولو لم يحصل إنزال فإنه موجب من موجبات الغسل، فيجب الغسل على الواطئ والموطوء بالعلاج، فالرجل يجب عليه والمرأة يجب عليها ولو لم يحصل إنزال، لهذا الحديث وبيان أهل العلم في هذه المسألة واضح، في هذه المسألة أهل العلم كلامهم واضح. لذلك أتمنى الانتباه لمثل هذه المسائل التي قد تكون منتشرة. نعم.
قضية الشيخ له صفة القسل حتى نبين للمستمعين قضية صفة القسل، هناك قسل كامل وقسل مجزئ، لأهمية الموضوع بعض الناس يعني يستشكل عليه حتى في الطهارة أثناء الوضوء، وأنا خلاص أختصر قسل مجزئ يكفي عن الطهارة للصلاة.
طيب نأتي الآن إلى مسألة يعني وهي أولا على الإنسان خصوصا الذي يريد الاغتسال أن ينوي الطهارة، يعني ينوي الغسل ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا ويغسل فرجه، طيب ثم يتوضأ طيب. وضوءا كاملا، هذا الغسل الآن إيه؟ الكامل ينوي ثم طيب. يغسل يديه وقد وردت في ذلك الأحاديث بعد أن يسمي ويغسل فرجه، وهذه من النقاط المهمة. يقول بعض أهل العلم سر الاغتسال كسر سر غسل الفرج هنا الآن حتى لا يكون مثل ما يقع لبعض الناس أنه يتعجل فيغتسل سبحان الله وبعد أن يغتسل ويذهب يصلي ويحس قد خرج معه شيء. قالوا سر هنا سر غسل الفرج هنا حتى لا يبقى شيء، ولذلك وإن كان الفعل غير طيب وجاء في أحاديث النتر الذكر وما شابه ذلك من الأشياء، هو حتى لا يقع للإنسان مثل هذا الأمر، ثم يتوضأ وضوءا كاملا للصلاة ثم يحثي الماء على رأسه ثلاث مرات. يقول أهل العلم أن يكون هذا الحثو للماء يعني مثل الذي يفرك رأسه أو كذا ثلاث مرات حتى يخلل الشعر الذي كذا، ثم يبدأ بشقه الأيمن يغسل بدنه الآن ويدركه بيده ليصل الماء إلى جميع بدنه، يبدأ بالأيمن ثم الشق
حتى المرأة الحائض والنفساء،
حتى المرأة نعم المرأة الحائض والنفساء تنقض رأسها للغسل من الحيض والنفاس.
جميل.
وأما الجنابة فلا تنقضه حتى حين تغتسل لها. قال أهل العلم لصعوبة هذا الأمر قد يتكرر عليها كل يوم، يتكرر عليها في كل حين، فهذا صعب على المرأة
بشكل طويل يصل الإسلام
وسماحتها. أي نعم، وهنا مسألة أخرى أيضا، حتى بعض الرجال أيضا ما شاء الله قد يؤتيه الله شعر كثيف، قد يؤتيه الله بعض الرجال جميل. شعر كثيف أيضا
جميل.
كذا
الغسل المجزئ.
طيب نحن خلنا في هذه الآن لأن باقي علي دقيقتين الآن حتى بس يعني نجسد المسألة هذه. أيضا إرواء أصول الشعر مطلوب، إرواء أصول الشعر مطلوب، كذلك مغابن البدن في جسم الإنسان مغابنه إبطيه سرته كذلك ما كان على الركبتين كان لابس ساعة أو خاتم أن يحرك هذه الأشياء حتى يصل الماء.
ترى حكى السمينة دكتور
نعم قد يكون نعم نعم بعض الناس آتاهم الله بسطة في الجسم مما جعل يعني شحومهم تكون يعني لدرجة أنه عندهم من المباطن ما لا يستطيعون إحصائه
ولا يصله الماء كذلك يعني
لا يصل له الماء ولا تصل له يده حتى اليد لا تصل وهذه مسألة يعني حساسة في هذا الباب يعني أتمنى حقيقة الإشتغالة يعني ولذلك هذا السر في مسألة إسباغ الوضوء على يعني المكاره نسأل الله السلامة والعافية
آمين آمين
ولذلك الإنسان الآن قد أيضا يعني لو جئنا في المجزة أن الإنسان يتوضأ وضوءه للصلاة أو أنه ينغمس في بركة ويرتب أعضاء الوضوء مثلا ويتمضمض ويستنشق ويغسل رجليه يعني وهذا يجزئ هذا الأمر سوف نتكلم عن إن شاء الله في الحلقة القادمة عن بعض الآداب وبعض الموجبات المهمة في هذا الباب لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر رواه أبو داود والترمذي وهذه مسألة حساسة جدا المخرج يقول لي انتهت الحلقة أنا والله جدا جدا اليوم سعيد بوجود المستمعين والمستمعات أشكرك أستاذ صالح بن محمد الدوسري على حوارك وإضفائك هذا الجو الماتع الجميل لكن لا بد أن تكمل معنا ما يعني بدأته إن شاء الله في الأسبوع القادم يعني أشكركم أيضا أشكر مخرجنا المتألق وأشكر الجميع على إتاحة هذه الفرصة وألقاكم إن شاء الله في الأحد القادم 4:30 بتوقيت قطر وأذكركم أن الحلقة تعاد الليلة 11:00 إن شاء الله تعالى على الإذاعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ألا بذكر الله تطمئن القلوب والنفس تسكن والحياة تطيب ألا بذكر الله تطمئن القلوب
أسرار القلوب أسرار القلوب
ما أروع أسرار القلوب والحديث عن الخبايا من الطاعات وشتان بين من قلوبهم مليئة بالفجور والسيئات والغيبة والبهتان والنميمة والحرام
ألا بذكر الله